بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الصلاة. تفضل يا محمد.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله محمد.
الله يسلمك. عندي مجموعة أسئلة سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، كيف الجمع بين أن الإنسان يكون عنده سماحة البيع وبين أنه ما يغش؟
عند سماحة البيع؟
سماحة يعني يسامح البيع والشراء.
أيوة.
وبينما يكون ما ينغش من الآخرين.
ما ينغش.
نعم نعم.
أي نعم، وليس يغش. نعم.
أيوة ينغش نعم.
صحيح.
السؤال الثاني، أنا أدرس طلاب في الجامعة، طبعا كالعادة يكون في طلاب مجتهدين وطيبين ومحترمين وفي طلاب غير ذلك، فكيف الواحد يعدل بين الطلاب من ناحية الدرجات؟ يعني إذا الطالب محتاج مساعدة وكذا في الدرجات، يعني هل يجوز الواحد يساعد الطالب المؤدب لأنه يتاهل، ولا لازم تعدل بينهم تساوي بينهم في الدرجات؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال اللي بعده، في ناس كثير يكون غير متزوج يعني لكن مزاحن يحلف بالطلاق، ما حكم ذلك؟
هو غير متزوج.
غير متزوج.
طيب.
السؤال الرابع، أنا في عيد الفطر بعد صلاة العيد كنت مع الأهل وقالوا نمشي للمقابر، نزور المقابر. يعني انصدمت يعني صراحة، يمكن زحمة زحمة جدا، فما حكم زيارة المقابر في يوم العيد؟
طيب.
السؤال الأخير، ما حكم أو ما صحة قول لا سلام على طعام؟
طيب يا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم زينة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخ، ونفع بعلمك الأمة الإسلامية يا رب.
آمين. بارك الله فيكم.
شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
إذا يسمح. السؤال الأول، أنا وزوجي لدينا قطعة أرض، أرادت ابنتي المتزوجة أن تشتريها منا، تشتري يعني نصف القطعة، ولكن الثمن النقدي لديها لا يسد مبلغ الأرض، فأرادت أن تبيع الذهب، فقلت لها لا تبيع الذهب، أعطني إياه بثمن اليوم الذي تسلميني به مبلغ الأرض، فهل هذا يجوز يا شيخ؟
إن شاء الله يا مزينة.
السؤال الثاني، شيخ كنا ساكنين في دار سكنية هي ملك لنا حوالي 10 سنوات، ولكن بعد التحرير تركنا هذه الدار، يعني لمدة 10 سنوات نحن لم نسلم ضريبة ماء، لأنه لم يكن يعني لم تكن تردنا هذه الورقة، ولم نراجع في دائرة الماء عن هذه الضريبة. الآن أردنا استئجار هذه البيت، هذه الدار، فأرادوا منا ورقة لتزيد يعني المبالغ المترتبة علينا في السنوات الماضية، ولكن قلنا لهم أنه لم تردنا أي ورقة من جانبكم، من جانب الدائرة الحكومية، ولكن بعد المعاملة اتضح لنا أنه يعني الديون المترتبة علينا حوالي بالدينار العراقي حوالي 850,000 دينار عراقي، فأردنا أن نسلمها الآن، ولكن هم يعني رفضوا لأن قالوا ليس لنا الآن بند تحت أي بند يعني نستلمها منكم، وهذه يعني مرت عليها سنوات، وإذا سلمناها فيعني تذهب إلى أشخاص، يعني لا إلى الدائرة، يعني أردت أن أعطيها كصدقة لابنتي الغارمة، فهل هذا يجوز؟
طيب أختي أم زينة، أنت بس استوضح، تقولين دار تسكنون كانت ملك لكم ثم تريدون تستأجرون، كيف هذه؟
لأنه نحن الآن لم يعني تركناها هذه الدار،
يعني سيبتوها تركتوها خلاص يعني؟
إيه
ما رجع ملكها لكم؟
هو أصلا هي الدار يعني عائدة لنا.
طيب
نحن الذين بنيناها.
طيب كيف تستأجرون هي ملك لكم؟
يعني استأجرناها إلى جهة حكومية.
أجرتوها؟
إيه
تأجيرها لجهة حكومية.
العفو.
إيه يعني استغربت كيف تستأجرين ملك لك. طيب.
لا.
طيب.
العفو.
طيب.
واضح. أجرناها إلى جهة.
نعم. حكومية. ماشي. السؤال الثالث
شيخ، كان عندي خالة وتوفيت، هي غير متزوجة وتركت دار. هذه الدار عرضناها للبيع منذ سنة تقريبا، الآن أصبح يعني حال عليها الحول وبيعت هذه الدار الآن، فأنا يعني علمت من حضرتك يا شيخ أنه يجب أن ندفع زكاة هذه الدار بعد مرور الحول على بيعها.
طيب من الورثة أختي الفاضل؟ من الورثة؟
الورثة عندي ثلاث خالات، ووالدتي توفيت بعد خالتي هذه التي تركت الدار.
نعم.
فحصة والدتي انتقلت إلينا نحن خمسة إخوة.
أها.
فأخي يعني تنازل عن حصته لي مقابل مبلغ أنا قد أعطيته إياه دينا. وأنا بالمقابل تنازلت عن حصتي لأختي الغارمة. فهل يعني يقع عليه زكاة، علما أن المبلغ الذي أعطيته لأخي قبل سنة تقريبا أنا يعني أخرجت زكاته.
أي لكن أنت تقولين بأن هذه الدار بعدما ماتت خالتك عرضتها للبيع وما بيعت إلا بعد مر سنة كاملة.
نعم.
واضح. طيب السؤال الأخير.
السؤال الأخير يا شيخ، عندما يعني نقوم بتطهير حاجة أو ملابس من النجاسة، بعض الأشخاص يعني يقرؤون يقولون الشهادة وهم يعني يصبغون الماء عليها، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
إن شاء الله. أبشر يا أختي الفاضلة.
شكرا.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب الأمس بقي عندي الأخت أم محمد من ألمانيا، بقي لها سؤال، وكذلك الأخ أحمد من الشارقة. أم محمد في سؤالها الأخير تقول لما كنت يعني صغيرة ما كنت يعني أطيع والدي، خاصة الوالدة، توفيت الوالدة، تقول بعدين الحمد لله التزمت طاعة الوالد والوالد يعني راضي عني، وإخواني يقولون لماذا تطيعينه وامرأته يعني فيها سببت لنا مشاكل مع الوالد، وتقول أيضا مع خالاتي في مشاكل، تسأل تقول بأن الوالد الحمد لله راضي عني، تقول يعني ما العمل؟ أختي أم محمد من ألمانيا بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة احمد الله عز وجل الذي فتح على قلبك ويسر لك طاعة الوالدين، خاصة الآن الوالد، لأن والدتك كما ذكرتي بأنها توفيت، ووالدك يعني ولله الحمد راضي عنك، ولا يجوز للإنسان أن يخلط الأمور، فإذا كان عنده زوجة تشغب عليكم أو تنكد عليكم هذا لا يعني بأنكم تعقون الوالد، وإنما تطيعونه، وإخوانك يجب عليك أن يأخذوا نفس الطريق اللي أنت عليه من بر الوالد وطاعته وإرضائه، خاصة وأن أكيد الوالد كبير في السن وما تدرون متى يلقى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال رضا الله في رضا الوالدين، وما يتعلق بمشاكل مع خالاتك وغير ذلك، تنبه يا أختي الفاضلة بأن يعني الأرحام هؤلاء هم رأس مال الإنسان في هذه الحياة، ويجب على الإنسان أن يصبر على أرحامه وأن يتجاوز، فالله عز وجل قال ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والجل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كيف بالأرحام؟ فيحرص الإنسان أن يبقي على رأس المال وهم الأرحام، ويحاول أن يتجاوز هذه الأشياء التي قد تعرض في حياتهم مما يعني مما هو من وسوسة الشيطان أو من الأمور التي هي طينية سفلية أرضية، كلها يعني تهارش ومعارك على دنيا، ويلقى الإنسان ربه عز وجل. وبالمناسبة لا يجوز للإنسان أن يقلد الآخرين في الخطأ، يعني إذا كان إخوانك أو خواتك يعصون ليعقون الوالد بسبب زوجته مثلا، أو يمارسون أشياء والله لكون فعلوا نفعل، لا، الإنسان دائما يرتقي بأخلاقه ويسمو بتدينه ويحرص على أن يلقى الله عز وجل وليس عنده شيء من المشاكل. بارك الله فيك. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لزكاة المال أنا أقسمها تقريبا على مدار 10 أشهر أو 11 شهر، يقول يعني حتى تنتهي إلى يعني نهاية العام. يسأل يقول أحيانا أدفعها إلى صندوق الزكاة، أحيانا إلى مكان خيري وشيء من هذا القبيل. أحمد من الشارقة بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم قاعدة، وهي أن المال إذا حال عليه الحول وهو قد بلغ النصاب وحال الحول على هذا النصاب، وجب على الإنسان أن يبادر وأن يسارع إلى إخراج الزكاة، لأن هذه الزكاة الآن ليست هذا المال الذي هو الزكاة، هذا حق للفقراء والمساكين ينتظرون حقهم. فالله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، قال العلماء اللام هنا للتمليك، ولا يجوز للإنسان أن يحبس الزكاة عنده من غير سبب. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس حينما يحبسون الزكاة فيمر عليها السنة والسنتين، وهذا غلط، هذا غلط، هذا يعني ارتكب الإنسان خطأ كبير، إلا إذا كان ثم سبب. إذا كان سبب ما عنده سيولة نقدية، ما وجد فقراء، ما وجد مساكين، لكن الحمد لله الآن الوسائل كثيرة اللي توصلنا إلى الفقراء والمساكين، خاصة الجمعيات الخيرية مثلا موجودة الآن تساعد الناس إلى إيصال زكواتهم إلى المحتاجين. ولذلك أخي الفاضل عندنا حالتين، الحالة الأولى تقديم الزكاة، والحالة الثانية إخراج الزكاة في وقتها. فمن قدم الزكاة عن الحول جاز له أن يدفع الزكاة على شكل أقساط أو رواتب شهرية حتى تكتمل الزكاة أو يصل إلى الحول. مثال، أنت يا أحمد زكاة مالك مثلا في رمضان، زكاة مالك في رمضان، أنت من شهر شوال الماضي شوال بدأت تدفع زكاتك تقدمها، لأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى جواز تقديم الزكاة، وإن كان اختلفوا في المدة، والراجح إلى سنتين، الراجح إلى سنتين، فيجوز لك أن تدفع الزكاة على شكل أقساط ورواتب شهرية حتى تصل إلى الحول. أما الحالة الثانية، أما إذا كانت الزكاة قد حال عليها الحول والآن وجب إخراج الزكاة، ما يجوز لك يا أخي الفاضل أنك تدفعها أقساط شهرية لمدة سنة كاملة، وإنما الواجب عليك أن تخرجها مباشرة إلى الفقراء والمساكين. واضح؟ عرفت الفرق يا أحمد بين هذه وهذه؟ فتنبه لهذا بارك الله فيك. يعني طبعا طبيعي جدا أن الإنسان يأخذ أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ممكن يبحث عن الفقراء، يبحث عن المساكين مثلا، أما يحبسها سنة كاملة، بأي حق الإنسان يحبس مال غيره عنده؟ هذا مال الفقراء والمساكين، ليس للإنسان فيه منه، هذا حق أوجبه الله عز وجل على أرباب الأموال للفقراء والمساكين. يبقى الكلام والتنبيه لك يا أحمد، تقول أنا أضعها في صناديق خيرية وفي كذا، تعلم يا أحمد بأن الزكاة لها مصارف تولى الله عز وجل بيانه في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله. ولذلك أخي الفاضل هذه مصارف الزكاة، فقراء، مساكين، غارمين إلى آخرة. وبالنسبة للصدقة الزكوات هذه ما توضع في المشروعات الخيرية، في بناء مساجد أو حفر آبار أو طباعة مصاحف أو بناء دور سكنة للأيتام والأرامل، ما توضع يا أخي الفاضل، أو تدفع للمستشفيات مثلا، هذا لا يجوز. وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير السلف والخلف، جماهير أهل العلم على أن في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الجهاد الشرعي اللي خلف الإمام، خلف ولي الأمر وله راية. بعض العلماء ذهب قالوا العلم، قالوا لأن هذا من الجهاد، وبعض العلماء أضافوا الحج، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن الحج في سبيل الله. لكن جماهير العلماء على أنه ما تدفع هذه في المشروعات الخيرية. فانتبه يا أخي أحمد أنك تضعها في صندوق معين لصدقات أو التبرعات مثلا أو الأوقاف، ويذهب عليك الأجر والثواب. الزكاة لها مصارف تولى الله عز وجل قسمتها، ما يجوز للإنسان أن يخرج عنها أو يجتهد من عند نفسه. بارك الله فيك. وهذا طبعا كلام، لما أقول كلام جماهير أهل العلم، هناك مذهب من المذاهب وقول من الأقوال إنها تدفع في هذه الأمور كبناء المساجد، ولا شك بأن هذا مصادم للنصوص الشرعية وللقواعد المرعية في هذا الباب، باب الزكاة. هذا محله الأوقاف، الصدقات، التبرعات مثلا، أما الزكاة فلا، إنما توضع في يعني ما أمر الله جل وعلا به. محمد بن العين بارك الله فيه يقول: كيف نجمع بين يعني السماحة في البيع وبين كون الإنسان يعني ما يستغل ويغشونه المشترين؟ محمد بارك الله فيك، لا شك بأن السماحة في البيع خلق عظيم جدا، والإسلام دين السماحة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا المسلم أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا تقاضى. صح ذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسماحة هي أن لا يستقصي الإنسان، وبمعنى أن يكون لين وأن يرضى بالقليل، ويعني أن يراعي أحوال المتعاملين معه، فقد يكون هناك الفقير المحتاج فيخفض له في السعر، وشيء يعني بمعنى يراعي الفروقات التي بين الناس من الناحية الاقتصادية مثلا. أما الخديعة والغش، هذا لا يجوز للمسلم أن يكون ساذجا ويخدع مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتاه صحابي جليل اسمه حبان ابن منقذ، وقال: يا رسول الله إني أخدع في البيع. لأنه حبان جاءته ضربة في رأسه فثقل لسانه، وكان يبيع ويشتري في السوق، فقال: يا رسول الله إني أخدع في البيع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل إذا بعت لا خلابة، يعني لا خديعة ولا غش. ولذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، بل هو الخيار للجميع، أنه خيار الغبن، خيار الغبن، إذا شعر بأنه خسر يرجع بالبضاعة أو يرجع بالفارق الذي يستحقه، بين إذا استهلكت البضاعة يرجع بالفارق إليه. يعني إذا باع مثلا السعر الطبيعي 20 باع ب15 يرجع بالفارق 5، أو ترد إليه البضاعة كما أخذها المشتري. ولذلك أخي الفاضل، يعني شريعة الإسلام شريعة وسط واعتدال، يعني كما أنها تدعو إلى السماحة وتدعو إلى العفو وتدعو إلى الصفح وتدعو إلى عدم الاستقصاء، ترفض قضية أن المسلم يكون ساذج مغفل مثلا درويش مثل ما يقولون، يعني ممكن أنه يمرر عليه ويعني ممكن أنه يبتز وهو يقول أنا هذا خير. لا، هذا ترفضه الشريعة. قصة حبان بن منقذ هذا حقيقة يعني هي رسالة للأمة على أن ترفض قضية الخديعة في باب التعاملات وغيرها، مثل ما ذكرت أني أحد يغشني وأنا أدري بأن هذا غشني، هذا كله مرفوض، ترفضه الشريعة. أما الاعتدال والتوسط مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، يعني شخص أن تبيع بضاعة ب20، يعني رأس مالك 15 والربح 5 مثلا، وجاءك شخص تعرف بأنه مقتدر أو عليه علامات الاقتدار تبيع ب20، جاءك شخص مثلا بسيط وواضح عليه فقير ممكن تنزل له ويكفي أنك تربح درهم واحد. كذلك قضية السماحة في مثلا الصبر على المشتري إذا لم يكن يملك المال، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأيضا لو جاء وقت السداد كذلك، وقت السداد
كذلك تقول مثلا أمهلك فترة أخرى. كذلك الشخص الذي قد يكون وقع في ضائقة مالية ممكن تتبرع له سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا لم يعمل خيرا قط، يعني مسلم موحد لكن ما عمل خيرا قط، فجاء به يوم القيامة فيقال له ماذا عملت؟ يقول بهذا الرجل، هذا الرجل يأتي يوم القيامة ويقال بأن هذا يقول لفتيانه يعني لعماله اللي يشتغلون معه في المتجر: إذا جاءكم شخص ما عنده قدرة على الشراء تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه، يعني اعطوه ولا 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 تأخذون منه شيء. يقول الله جل وعلا: نحن أحق أن نتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه فأدخله الجنة. بارك الله فيك. محمد من العين يقول: أنا أدرس طلاب في الجامعة، عندي الطلاب طبعا أنواع، منهم المجتهد المحترم ومنهم غير المجتهد، والذي فعلا يعني يكون مشاغب أو يعني عنده شيء من اللعب وكذا. يقول: كيف أنا أتعامل مع هؤلاء من حيث الدرجات ومن حيث المساعدة؟ محمد بارك الله فيك، وفقك الله لكل خير وسددك وأنجح سعيك. بالنسبة لك يجب عليك أن تتعامل مع هؤلاء الطلاب بالعدل وبالقسطاس المستقيم، ولا يجوز لك أن يعني تميل مع المجتهد، وإن كان هذه فطرة إنسانية تجعل الإنسان يميل مع هذا الطالب المحترم المجتهد المواظب على الحضور المؤدب مثلا وينفر من ذاك، لكن يجب على الإنسان أن لا يضيع بين عاطفة حب هذا الطالب وعاصفة بغض هذا الطالب لكون صاحب مشاكل وصاحب مشاغبات وشيء من القبل، خاصة في مسائل الدرجات. ولذلك تعطي كل ذي حق حق، والله تعالى سائلك يوم القيامة. لذلك من الخطأ أن يقوم مثلا معلم أو أستاذ مثلا ويخصم درجات من طالب قد يكون مشاغب أو مشاكس أثناء الدراسة بسبب هذا الأمر في الامتحانات النهائية، وإنما يعطي كل ذي حق حقه. هذا هو العدل بارك الله فيك. ولذلك الإنسان الذي يخاف الله عز وجل يتميز بمثل هذه الميزة ويعطي كل ذي حق حقه. قضية يعني مشاغبة الطالب، مشاكسة الطالب، هذه في إجراءات أعتقد نظامية وقانونية موجودة عندكم في الجامعة، ممكن يوجه لإنذار، ممكن أنه يحرم من مادة مثلا من قبل الإدارة مثلا، يعني يحرم من مساق معين يوجه لإنذار، يعني ممكن هذه. أما قضية أنت كأستاذ يجب عليك أن تعطي لما تصحح الامتحانات تعطي كل طالب الذي أخذه واستحقه، بعيد عن يعني المشاعر هذه التي سببها يعني حالة للطلاب في الفصل. كذلك الطالب المجد قد يكون مقصر، ما تروح تزيده على أساس والله ليكون هو محترم ومؤدب وكذا وتحرم هذا الطالب المشاغ. أنت عندك صلاحيات الفصل، عندك صلاحيات الحرمان، عندك صلاحيات الإنذارات، عندك صلاحية يعني منع الطالب من أن يستمر معك في المساق، هذا حق مشروع لك. أنا أتكلم من عندي، أنت ترجع إلى القانون والنظام اللي عندك تحاول أن تطبقه أثناء الفصل بارك الله فيك. محمد من العين بارك الله فيه يقول: فيه كثير من الناس غير متزوجين لكن يحلف بالطلاق، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، هذه مسألة ذكرها العلماء فيما يتعلق بالأعزب إذا حلف بالطلاق، علق الطلاق على فعل، هل إذا حنث يقع الطلاق فيما لو إذا تزوج مستقبلا؟ فيها خلاف، يعني من العلماء من يقول يقع، لكن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يقع. لماذا؟ لأن عقد الزوجية غير قائم غير موجود، ولذلك هذا لغو، هذا لغو. لكن لا يجوز للإنسان أن يعود لسانه على الطلاق. إذا كان هذا الشخص قبل ما يتزوج وهو يحلف بالطلاق، يعني ما حاله لما يتزوج؟ ما حاله لما يتزوج؟ يعني الآن هو أعزب ويحلف بالطلاق، هذا كيف لو تزوج؟ هذه مشكلة. ولذلك عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يطهر لسانه من هذه المفردات، مفردات الطلاق اللي التقطها يمكن من بيئته ومجتمعه أو من زملائه مثلا، ويبتعد عن هذا، لا يتخذ آيات الله هزوا. وهذا الطلاق، عقد النكاح، الله عز وجل قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو جالس يدرب نفسه يعني يستعد لزوجته حتى أنه يوقع عليها الطلاق في الروحة والجية وفي الطلعة والدخلة مثلا. هل يعني هو الآن جالس يسخن مثلا؟ ها، قل له يا محمد يتق الله ويخاف الله ويبتعد عن هذا ويتوب إلى الله، توب إلى الله ويبتعد. الطلاق ما شرع إلا لحل عقد الزوجية. متى؟ إذا وصلت الأزمة بين الزوجين إلى طريق مسدود ما يمكن أنهما يجتمعان، طلقة واحدة طلاق السنة. بارك الله فيك. محمد من العين بارك الله فيه يسأل يقول يعني أنا في عيد الفطر ذهبت مع الأهل لنزور المقابر، وجدت أغلب الناس يعني زحام شديد يزورون المقابر، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة ليوم العيد يوم عظيم من أيام الله عز وجل، والناس يظهرون فيه الفرح والسرور بنعمة الله عز وجل، خاصة وأن عيد الفطر يأتي بعد ركن من أركان الإسلام، وعيد الأضحى يأتي بعد ركن من أركان الإسلام، ولذلك من السنة أن يظهر الناس الفرح والسرور وأن يوسعوا على أنفسهم وعلى أهليهم بالمطاعم والمشارب واللباس، وكذلك يعني يسمحوا لأنفسهم ولأولادهم ولدراريهم ولأهليهم أن يمارسوا شيء من اللهو البريء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا عيدنا، وقال يعني في ديننا فسحة، يقول عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع. أما قضية أنه تزار المقابر في العيد، أنا ما أحفظ نص في هذا، أنا لا أحفظ آية قرآنية ولا حديث نبوي ولا أثر صحابي. أنا اللي أعرف واللي أحفظ أن الناس يزور الأحياء، يزور بعضهم بعضا في يوم العيد، ويهنئ بعضهم بعضا بنعمة الله عز وجل، ويدعو بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، ولا أعرف نص على فضيلة زيارة المقابر في يوم العيد. أنا ما أحفظ نص. يعني هل هؤلاء الناس مثلا عندهم حديث مثلا على أن زيارة المقابر في يوم العيد فيها أجر عظيم وفيها شيء كبير، أم يعتقدون بأن العيدية أيضا يعيد الأحياء على الأحياء ويعيد الأحياء على الأموات؟ الأموات في دار الحق، الأموات في دار البرزخ، ولذلك لا يسمعون الأحياء ولا يشعرون بهم، ولا وإنما يصلهم ثواب الدعاء وثواب الصدقة كما جاءت بذلك الأحاديث. ولذلك الله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموت. فهذا الذي أحفظه يا أخي الفاضل من نصوص القرآن والسنة. ولذلك قد يكون عند بعض الناس اعتقاد مثلا أن الأموات يشاركون الأحياء في العيد، وهذا حقيقة يعني مردود نقلا وعقلا. أما النقل ما عندنا دليل ولا نص، وأما العقل فكما ذكرت هذه الدار اسمها دار البرزخ، وهي حاجز بين الدنيا والآخرة، هي حياة أهل القبور، لا يشعرون بمن يزورهم ولا يسمعون كلام من يزورهم ولا يعلمون شيء عن الدنيا، وإنما يصلهم ثواب الدعاء وثواب الصدق. محمد من العين يسأل عن عبارة لا سلام على طعام. محمد بارك الله فيك، هذا ليس حديث يعني وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو أثر، وإنما هذا كلام للناس يقولون لا سلام على طعام، وهذا يحتمل وجه صحيح ويحتمل وجه غير صحيح. أما الوجه الصحيح فلا سلام يعني لا مصافحة على الطعام، نعم هذا صحيح، لأن المشغول لا يشغل، فالذي يأكل مشغول بالأكل والشرب مثلا، كيف الآن تقيمه من المائدة حتى تصافحه مثلا؟ هذا إذا كان لا سلام لا مصافحة على الطعام معناه صحيح تقتضيه يعني قواعد الشريعة في باب الآداب والأخلاق والتعاملات. أما إذا كان المقصود لا سلام بالقول وباللفظ على طعام فهذا مردود غير صحيح، ولذلك الذي يدخل والناس على المائدة يسلم عليهم ويردون عليهم عليه السلام، يقول السلام عليكم ويردون عليه السلام. بل بعض العلماء ذكروا بأن من السنة الحديث على الطعام، أن بعض الناس الآن يزيد عبارة لا سلام ولا كلام على الطعام، وهذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأكل كان يتحدث عليه الصلاة والسلام، وكان يوجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يرشد وكان يسمح للصحابة أن يتكلموا وهم على مائدة الطعام عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان لو دخل المسجد يسلم على من في المسجد سواء يقرأ القرآن ولا يصلي، كيف الذي يأكل الطعام ما يسلم عليه؟ لا، يسلم عليه بالقول بارك الله فيك. أم زينة من العراق تقول: أنا وزوجي نملك قطعة أرض، أردنا بيع نصفها لابنتي المتزوجة، قالت ما عندي يعني سيولة نقدية، قلت لها يعني أعطيني ذهبك، أرادت أن تبيع الذهب، فقلت لها لا أعطيني الذهب واحسبي لي بسعر بثمنه في يوم البيع، هل هذا جائز؟ أختي أم زينة بارك الله فيك وبارك الله في زوجك وأهلك وفيما أعطاكم. الجواب نعم يجوز، يعني ليس شرطا أن يكون المال نقود، هذا الذهب مال والفضة مال والسيارة مال والبيت مال والثياب أموال، هذه كلها أموال، المال هو ما يتمول، فلذلك هذا هو من 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 المال أختي الفاضل. فإذا أنت تقولين والله بدل ما تذهب تبيع ذهبها وتأخذ النقود مثلا وتأتي تدفع لك أنت وزوجك، قلتي لها يا بنتي أعطيني الذهب واحسبي لي بسعر البيع، أحسنتي، هذا هو التصرف الصحيح. أم زينة من العراق تقول: كنا نسكن دار هي ملك لنا، تركناها فترة من الزمن، تقول ما يعني دفعنا الضرائب ضريبة الماء، وتقول الآن رجعنا وأردنا أن نؤجر هذه الدار إلى جهة حكومية، تقول يعني تبين بأن ما سدد، هناك ورقة تسديد المبالغ تصل إلى 850 ألف دينار عراقي، تقول رفضت الجهة أن تستقبل هذه المبالغ، قالوا لأن هذه أشياء قديمة وليس موجود عندنا في النظام يعني أن نأخذ مثل هذه الأموال، وقال لنا المسؤول بأن نخشى أن تقع في أيدي أناس يأخذونها لأنفسهم. تقول أم زينة: فكرت أني أتصدق فيها، ما حكم ذلك؟ والصدقة تكون لابنتي الغارمة، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، ما دام أن الجهة رفضت تأخذ الضريبة منكم والمال، الأصل أنها سقطت عنكم، سقطت عنكم. أنت والله من طيب خاطر ومن طيب نفس حابة أنك تساعدين بنتك الغارمة اللي عليها ديون وغير قادرة على السداد، تؤجرين يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أم زينة تقول: عندي خالة توفيت وهي غير متزوجة وتركت دار عرضناها للبيع ومر عليها سنة كاملة فبيعت بعد ذلك وبعدما حال عليها الحول، تقول يعني هذه الخالة والدتي توفيت بعدها وأخذنا نصيب الوالدة تقسمناه أو تقاسمناه أنا وإخواني وأخواتي، تسأل عن عفوا الزكاة هذه الدار، تقول هل تجب الزكاة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الدار ترك، هذه الدار ترك، ولذلك ينظر، فإذا كان هذه الدار حبست ومنع بيعها وعطلت فإنه لا زكاة فيها لعدم استقرار الملك بالنسبة للورثة. أما إذا قلت لا الحمد لله الورثة ملكوها ثم بعد ذلك عرضوها للبيع وبقيت سنة كاملة وما بيعت، فإن الزكاة واجبة فيها لأن من عروض التجارة، وهذا قول جماهير أهل العلم، والزكاة تكون على حسب الأنصبة يعني بمعنى أن ينظر نصيب كل شخص في, 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 في ثمن البيت، يعني أنتم ستة أو سبعة مثلا البنات حصة الوالدة وحصة خالاتك مثلا، وإذا كان هناك عاصب من العصبة أيضا ينظر، فتخصم الزكاة على حسب الأسهم، على حسب الأسهم التي على حسب نصيب كل واحد، لأنك أنت الآن لو قلت الزكاة على الجميع في ظلم، في ظلم لبعض الورثة الذين نصيبهم أقل، كيف أساويه مع غيره؟ ولذلك تحسبونها بمثل هذه الحسبة. فضل أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندنا طال عمرك مريض طريح الفراش.
نعم.
لا يستطيع لا الكلام ولا، لكن لو كلمته بال يعني شوي بصوت عالي يفتح عينيه، يعني تقول لفلان كان بيأشر بالعين عرف الشخص، هل هذا تجب عليه زكاة الفطر مثلا عن زكاة وصله ولا لا تجب عليها؟ لأن إحساسه كله الحمد لله.
وش أبو محمد التشخيص؟ مواد دماغي
تقريبا.
طيب تقريبا.
وسؤال ثاني يعني إحنا صغار كنا مثلا في مواقع على البحر يسمونها المسكر.
يسمونها إيش؟
المسكر تحجز الأسماك بعد ما تصير جزر في البحر مثلا. إحنا صغار أصحاب المواقع هذه يروحون يصيدون الموجود فيها. إحنا كصغار نصيد أحيانا في وجودهم أو عدم وجودهم. هالسمك اللي ناخذ مثلا كم حبة سمك مثلا هل تعتبر سرقة؟
إن شاء الله.
وبعد في سؤال ثالث يا أيها النبي اتق الله، ما هذه الآية يعني نزلت في الرسول عليه الصلاة والسلام؟
إن شاء الله.
تسلم، جزاك الله خير.
مرحب مرحب.
الله يحفظك، مع السلامة.
محمد تفضل. يا أحمد
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام الله وبركاته.
شيخنا بس عندي سؤال، أربع أسئلة. السؤال الأول، من فترة ما سألتك إن أقدر أضحي أنا عني وعن أهلي، أنت قلت لي أقدر، بس الحين لو أنا الحين ضحيت وحطيت أسامي أخواني معاي، هم نفس الشيء ما يحلقوا وما يقصوا أظافرهم؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا كنت أمس في صلاة الجمعة شفت الشيخ الإمام مالنا شابك أصابعه وقت الخطبة. وقت الخطبة كان يشبك أصابعه، ووقت الدعاء كان يرفع إيده، وهذا كان صحيح ولا غلط؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، من كذا حلقة أنت كنت تتكلم عن الصلاة الجلوس إذا كنت مصاب تقعد فيه. أنا أتذكر سالفة سويتها أنا من 15 سنة تقريبا ولا 10 سنوات. أنا كنت ذاك اليوم لابس شورت، فكان طالعين على صلاة المغرب. دخلت مسجد ما في وزار ما في أي شيء إني أروح أغطي نفسي وأصلي، فرحت أنا صليت، أنا جالس بس أغطي الركب وصليت، أنا جالس في صلاة المغرب. أنا ذكر صلاة أنا صلاة المغرب، فهل أعيدها ولا لا؟
صليت جالس؟
أيوة صليت جالس، بس خوف إن العورة تطلع.
أي
خوف إن العورة تطلع. والسؤال الرابع، أنا كنت بعد كان في فترة من فترات كنت أنس وفيني ألم ظهر مش طبيعي، فأنا كنت ما أعرف إنه لازم تكبر إنك واقف بداية بعدين تقعد، فأنت قلت لازم تكبر إذا كان صار فرض تكبر أنت واقف بعدين تقعد. هسه الرابع يا شيخنا.
أنت طيب كيف كنت تكبر يا أحمد؟
أنا جالس.
يعني تكبر وأنت جالس؟
أيوة، إنه كان فيني ألم ظهر، هو الألم الظهر يكون بس عندي من أنس من النوم. تقريبا ما ساعتين بعدين خلاص روح، بس انا اتذكر الصلوات كانت هاي صلوات الظهر.
وكثير الصلوات؟
تقريبا والله يمكن ما تعد، يمكن حوالي اقل من 10، وان شاء الله اذا كانت لا اذا عيدها فانا بعيدها ان شاء الله.
لا بس انت الان تستمر يعني في الصلاه جالس؟
لا
يعني
لا الحين لا الحمد لله انا استمر.
لا 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 ذيك الايام يعني تصلي جالس لان عندك الام في الظهر؟
ايوه كان في الام الظهر وكذا، وانا اتذكر ذكرت من شفت حلقتك.
أيوة طيب يا أحمد.
مسكوت يا أحمد،
مرحبا مرحبا. تفضل يا زيد. زيد تفضل يا زيد من رأس الخيمة. راح زيد. ها يلا تفضل يا فتيحة. فتيحة
نعم
تفضل. تفضل اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
دكتور من فضلك، كان محرما وصادف ان وجد كرمك الله حشرات كالصراصير وقتلها في غرفه الفندق، فما حكم ذلك؟ ما حكم من كان محرما وان يصادف ان يقتل صرصورا او حشره ذبابه في غرفه الفندق صادفته؟
طيب
السؤال الثاني، من نوى من حج ذاهب إلى الحج وفي نفس الوقت أوصى أهله بأن يضحي عنه هو وعن عائلته، وعمرة التمتع تصادف العشر الأوائل من ذي الحجة، ومعلوم أنه تحلل من العمرة هو أن يأخذ من شعر رأسه، كيف ذلك علما أن المضحي؟ وكذلك من تهيأ للدخول في نسك الحج وتهيأ لهم بأخذ إصراره وتنظيف عبطيه ولا إلى ذلك. ما حكم ذلك؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا.
شيخ
حياك الله.
شيخ عندي سؤال بالنسبة للأضحية قرفان عندي وعندها شو اسم القرون ما شيء لف قرون ضرب فيه في الجلد في العض في اللحم يعني.
أي.
وانجرح هذا خفنا على هذا وقسنا شوية من القرون.
أي.
الحين بالنسبة للأضحية يعني هذه هل جائز هذه ولا فيها شيء؟
وأنتم
يعني
أنتم عينتوها قلتوا هذه أضاحي ولا قبل؟
لا لا أنا عينة قبل هذا الحين هاي فترة يعني من كم يوم يعني صار.
إيه لكن أنتم قلتوا هذه أضاحي يعني.
إيه نعم.
لكم أنتم ولا للبيع؟
لا للنهن يعني.
إيه قلتوا هذه أضاحي.
واحد للبيع وواحد للنهن يعني.
صاحب القرن اللي دخل قرنه في اللحم هذا أضحية ها عينتوها؟
إيه نعم.
طيب.
السؤال الثاني شيخ بالنسبة يعني الحين أنت دخلت في المسجد في الصف الأول الجمعة أو سواء غير الجمعة الحين في الصف الأول تقعد عند وراء الإمام يعني عند المحراب أو تقعد آخر الصف يعني فيها ثلاث يعني نفس الأجر ولا فيها شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ بالنسبة ليوم الجمعة الحين أنا قاعد في المسجد وقبل الأذان يعني وأذن الظهر عن هل حين أقوم أصلي سنة يعني صليت سنة أنا قبليا يعني قبل هذا الحين بعد الأذان هل فيها سنة أقوم سنة يعني ولا
قصدك الأذان الأول ها؟
هي أذان الأول نعم.
أبشر يا أبو محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. الله يحييك. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. عندي الأخت أم زينة من العراق بارك الله فيها تقول يعني في بعض الناس لما يقومون بتطهير الملابس النجسة مثلا يأتون بالشهادة وهم يصبون الماء عليها يعني هل هذا عليه دليل؟ أختي أم زينة بارك الله فيك بالنسبة لتطهير النجاسة لا يحتاج إلى ذكر الشهادة ولا الشهادتين ولا شك بأن التزام هذا نوع من أنواع البدع والمحدثات ولذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من أراد أن يغسل النجاسة أن يأتي بالشهادة والنجاسات هذه من التروك عند أهل العلم يقول هذه من التروك حتى ما تحتاج إلى نية لو زالت النجاسة من دون فعل فاعل من دون فعل إنسان طهرت يعني الآن أفترض أم زينة لو عندك ثوب فيه نجاسة ورحت حطيتيه في الحوش ونزل مطر وغسل الثوب طهر الثوب ما يحتاج أنك تشهدين عليه أو تنوين مثلا لأن هذه من التروك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد القصة المشهورة أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعراب ما قال تشهدوا وفي حديث أسماء لما سألته عن دم الحيضة قال تحته ثم تقرصه وتنضحه بالماء ما قال وتتشهد عليه لاحظتي والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعله أو نعليه فلينظر هل فيهما قدر وأمر بأن إذا كان فيهما قدر يحكهما ما قال ولا تشهد ولذلك هذه بدعة حقيقة يعني منتشرة عند بعض الناس أنه والله إذا جاء يغسل النجاسة يأتي بالشهادتين النجاسات هذه من التروك وقلت لك بأنه لا تحتاج إلى نية بخلاف الأوامر وأيضا لو النجاسة طهرت بنفسها مثلا أو بفعل الريح أو الشمس أو مطر نزل طهرت ما يحتاج إلى الشهادة بارك الله فيك. أبو محمد من قطر يقول شخص مريض طريح الفراش لا يستطيع الكلام وإذا كلمناه بصوت عالي يفتح عينيه قليلا يقول يعني هل تجب عليه زكاة الفطر هل يعني تجب عليه بقية الأحكام؟ أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لهذا الشخص إذا كان فعلا لديه يعني جلطة دماغية أو موت سريري مثلا هذا غير مكلف لأن مناط التكليف هو العقل والعقل غير موجود ولذلك ما دام أنه في غيبوبة هذا غير مكلف بارك الله فيك ما تجب عليه الصلوات ولا الصيام ولا زكاة الفطر، لكن إذا كان عنده مال يجب عليكم أن تخرجوا زكاة ماله إذا حال عليه الحول. أبو محمد يقول لما كنا صغار نروح جهة البحر وهناك أماكن يجمعون فيها الناس يعني السمك ويأتون يأخذونه، يقول نحن صغار نأخذ السمكة أو السمكتين، يقول هل علينا شيء؟ أبو محمد بارك الله فيك، لا شك بأنه لا يجوز الاعتداء على ملك الغير. وبالنسبة لهذه الشباك أو هذه الأماكن التي وضعوها ويعني يدخل فيها السمك، وهذا ملك لهم، هذا ملك لهم، ولذلك هذا اعتداء. لكن كونكم صغار في السن غير بالغين أرجو الله تعالى أن يغفر لكم وأنتم غير مكلفين، خاصة إذا كان الشيء يسير مما يتسامح به الناس. يعني الناس لو دريوا أن أبو محمد هو عمره 10 ولا 11 ولا 12 أخذ سمكة قال والله يبارك له الله يهنيه ها بالعافية ها، ما في داعي. أما إذا لا كانوا يقولون لا هذا سرقة وهذا اعتداء وأفسد علينا وخرب علينا، لا ممكن أنك تتصدق الآن بثمن هذه السمكة نية عنهم، لأن المتلفات هذه لا يشترط فيها البلوغ. يعني الشخص إذا أتلف شيء ما يشترط أن يكون بالغا، وإنما يضمن من ماله أو من مال وليه. هذا إذا كنت فعلا صغير أنت لم تبلغ تضمن هذا الشيء بارك الله فيك، إذا جرى العرف على أن هذا إتلاف واعتداء وسرقة وشيء من هذا القبيل. أبو محمد من قطر يسأل عن قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى آخره. يقول هل هذا الخطاب للنبي؟ يا أبو محمد بارك الله فيك، الجواب نعم. يا أيها النبي هذا نداء للنبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخره. هذه نداءات من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله عز وجل نادى نبيه عليه الصلاة والسلام وحذره من طاعة المنافقين والكافرين، وهذه ظاهرة المعنى يعني ما في أي إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتمر بأمر الله، فالله تعالى أرسله وأنزل عليه القرآن وأمره ونهاه، أمره ونهى، أمره ب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأنذر عشيرتك الأقربين، نصوص كثيرة، ونهى عن بعض الأعمال مثل هذه، يا أيها النبي لا تطع، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما إلى آخر الآيات. وفي الآيات الأخرى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، الآيات هذه ظاهرة بارك الله فيك. أحمد بن الفجيرة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لمن يضحي عن إخوانه وأهله هل الجميع يلتزمون عدم الأخذ من الشعر؟ أحمد بارك الله فيك، الجواب لا، وإنما صاحب الأضحية فقط، فقد جاء عند مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من أراد أن يضحي ودخل عليه، أو إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء. ولذلك صاحب الأضحية سواء ذبحها بنفسه أو وكل غيره، أما زوجته أما والديه أما أخوانه أما عياله مثلا، أما اللي ضحى مثلا عنه، هؤلاء لا يلتزمون بأخذ شيء من الشعر والأظفار. أحمد يقول رأيت خطيب الجمعة يشبك بين أصابع يديه أثناء الخطبة وأيضا يرفع يديه في الدعاء، ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك، أحيانا خطيب الجمعة الذي يرتقي أعواد المنبر ويرتفع على صهوته ويخطب أحيانا يغفل عن بعض الأمور، وربما ارتكب أمرا مكروها وهو لا يشعر ولا يقصد ذلك ولذلك بسبب يعني ارتجاله أو تسابق الكلمات على لسانه مثلا يغفل عن بعض الحركات. ولذلك العلماء من السنة طبعا أن من السنة أن يحمل الخطيب العصا، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل العصا على المنبر أو القوس كما في السنن، حمله على المنبر، والفقهاء ينصون على أن حرف المنبر اللي هو الخشب هذا إذا وضع الخطيب يديه عليه يكفيه يقوم مقام حمل العصا، قالوا حتى لا يعبث الخطيب يعني بشيء أو يصدر منه حركات ربما تكون مكروهة أو شيء من هذا القبيل، مثل أن يعبث بلحيته قالوا، أو يعبث بعمامته أو شيء من هذا القبيل، ولذلك يضع يديه على حرف المنبر اللي هو الخشب اللي أمامه أو يحمل عصا، هكذا نص. ولذلك أنا أجزم بأن هذا الخطيب شبك يديه لا شعوريا، ولذلك نعتذر له يا أحمد، نقول لا شعوريا، لكن هذا ما يمنع أنك تهمس في أذنه بعد الخطبة تسلم عليه وتقول فضيلة الشيخ أنت قدوة وكذا، أنا شفتك كذا انتبه، يعني لا يتكرر منك، لأن الناس ما يعرفون هذا، يعني خلاص قدوة ويعتقدون أن تشبيك الأصابع مشروع، والعلماء ينصون على كراهية تشبيك الأصابع، كراهة تنزيهية، يعني أثناء الصلاة أو حينما يدخل الإنسان وهو ذاهب إلى المسجد، يعني من حركته وذهابه إلى المسجد فهو في صلاة، منتظر الصلاة ما يشبك أصابعه. بعد الصلاة ثبت كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذو اليدين الطويل هذا الحديث، شبك أصابعه متكئا على خشبة في جدار المسجد كالمغضب، يقول الراوي كالمغضب. قالوا العلماء بعد الصلاة نعم لا حرج، لكن إذا كان تشبيك الأصابعين الدافع والمهيج هو الكبر والفخر والتعالي على الناس، هذا والعياذ بالله هذا محرم، هذا كبر صورته هكذا، يعني هو علامته أنه شبك المتكبر، هذا في النفس. أما الأمور العادية هذا مكروه كراهة تنزيهية. قضية رفع اليدين، نعم ترفع الأيدي في خطبة الجمعة إذا استسقى الإمام، يعني إذا قال اللهم اسقنا يرفع يديه حتى يعني حتى يظهر بياض إبطيه، كما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استسقى رفع يديه حتى بدأ بياض إبطيه. أما في بقية الأدعية العادية فما أحفظ نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه، ولا عن الخلفاء الراشدين الأربعة ما كانوا يرفعون أيديهم على المنابر، بل ثبت عن الصحابة أنهم كانوا ينكرون ذلك. ولذلك لما رفع أحد خلفاء بني أمية يديه على المنبر أنكر عليه الصحابي، قال قبح هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر. لكن في الاستسقاء أو الاستصحاء طلب الصحو، نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه. أحمد من الفجيرة يقول أنا يعني قبل تقريبا 10 سنوات أو 15 سنة كنت لابس شورت وأردت الصلاة ما وجدت أزار، فيقول جلست وصليت جالسا، ما حكم صلاتي؟ أحمد بارك الله فيك، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وبالنسبة للرجل عورته ما بين السرة والركبة، فإذا كانت الركبة هي الظاهرة فالراجح من قول أهل العلم أن الركبة ليست عورة، كما أن السرة ليست عورة، وإنما ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة هي العورة. ولذلك إذا كان فقط ركبتك هي الظاهرة كان الواجب عليك أن تصلي قائما ولا حاجة إلى الجلوس. أما وقد فعلت، وهذا يحتاج منك أسئلة كثيرة، لماذا فعلت هذا؟ تقول لأني أنا لابس شورت وما وجدت أزار مثلا ولا سروال ولا ثوب. طيب الثاني، لماذا؟ هل ضاق عليك الوقت؟ تقول والله نعم ضاق علي الوقت بحيث لم يبقى إلا مقدار من الوقت، مقدار ركعة أدرك فيه الوقت، أو كان الوقت معك مثلا. ولذلك الاحتياط يا أحمد أنك تعيد هذه الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة، القيام في الفرض مع القدرة، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وأنت هنا الاستطاعة موجودة، فأنت مستطيع استطاعة حقيقية، وأما نفي الاستطاعة الحقيقية أو الحكمية غير واردة في مسألتك التي ذكرتها، بارك الله فيك. أحمد من الفجيرة يقول أنا قبل فترة صليت صلاة الظهر عدد من الصلوات، صلاة الظهر بالذات، يقول جالسا لأني يأتيني ألم في الظهر وأستمر إلى ساعتين لا أستطيع القيام، ما حكم صلاتي؟ يا أحمد بارك الله فيك، إذا كان الحال كما ذكرت وأن يأتيك آلام في الظهر ما تستطيع القيام وتخشى فوات الوقت مثلا، نعم لك أن تصلي جالسا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمران بن حسين الذي ذكرته قبل قليل: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ما عليك شيء ما دام هذا أنت تعاني مرض، عندك الفقرات، عندك ديسك مثلا، عندك مشاكل في الظهر كذا وما تستطيع، لو قمت سقط يجوز لك أن تصلي قاعدا. فتيحة من الجزائر تقول: يعني كنت شخص كان محرما وفي الفندق يعني قتل صرصورة أو حشرة، ماذا عليه؟ فتيحة بارك الله فيك، لا شيء عليه بالنسبة لقتل الصرصور والحشرة، حشرات المؤذية، هذه لا حرج للمحرم في دفعها وقتلها. فتيحة من الجزائر تسأل عن شخص يعني أراد الذهاب إلى الحج وأوصى أهله بأن يضحوا عنه، وتقول: طيب هذا حجه متمتع، سيأخذ من شعره بعد العمرة وقبل الإحرام أيضا سيأخذ من شعره وأظفاره، ما حكم ذلك؟ أختي فتيحة بارك الله فيك، بالنسبة للحاج حج التمتع له أن يأخذ من شعره وأظفاره، فليجب عليه ولا يحل من العمرة إلا بعد أخذه من شعره، يعني حلقا أو تقصيرا، والتقصير أفضل بالنسبة للمتمتع حتى يبقي شعر لحلقه في بعد الحج، ولذلك لا شيء عليه بارك الله فيك. والسؤال: هل المتمتع عليه أضحية؟ من أهل العلم من يقول: يكفيه الهدي لأنه سيريق دم لله عز وجل شكرا له سبحانه وتعالى، ولو اكتفى بدم الهدي كفى، وإذا وصى الحمد لله. وحتى ولو أخت الفاضلة تعمد الشخص أخذ شيء من شعره أو أظفاره، أضحيته على ما هي عليه، كيف هو حاج ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أبو محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول: عندي مجموعة خرفان أضاحي، يقول خروف منها قرنه طويل فدخل في لحم الخروف، هل يجوز لنا أن نقص شيء من قرن الخروف حتى نبقي عليه ولا يستمر الجرح؟ أبو محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تأخذ من قرن هذا الخروف بالقدر الذي يمنع الضرر، بالقدر الذي يمنع الضرر، وذلك للقاعدة الفقهية أن المأذون فيه غير مضمون، ولذلك أنت مأذون لك بأن تحمي هذه الأضحية من أن تتعيب، فأخذ شيء من القرن هذا لا يضر الأضحية. أبو محمد يقول: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة وأكون في الصف الأول، ما هو أفضل مكان؟ هل أكون خلف الإمام ولا أذهب إلى آخر الصف؟ أبو محمد بارك الله فيك، المكان الذي ينبغي لك إذا جئت مبكرا إلى المسجد أن تكون خلف الإمام، أو على أقل تقدير قريب من المحراب، قريب من المنبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى، ولما قال وصلى قال ودنا من الإمام وصلى ما شاء، فهذا أفضل، لا تحرم نفسك الأجر والثواب اللي يكون خلف الإمام ما دمت أنك جئت مبكرا. أبو محمد يقول: يوم الجمعة إذا أذن الأذان الأول، هل أقوم فأصلي ركعتين مثلا سنة قبلية؟ أبو محمد بارك الله فيك، ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية وإنما سنة مطلقة، فأنت إذا دخلت المسجد تصلي ما شئت، ما ييسر الله لك ويقدر لك، وإذا أذن المؤذن وانتهى الأذان الأول تقوم تصلي سنة ما بين الأذانين، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين كل أذانين صلاة. بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منا ومنكم جميعا، انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة ولله الحمد والمنة، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.